وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فابتداء من هذا الدرس إن شاء الله يكون الشروع في تفسير سورة يونس عليه السلام، ولا بد من ذكر مقدمات اعتدنا على ذكرها في بداية تفسير كل سورة. المقدمة الأولى: هذه السورة لم يعرف لها سوى هذا الاسم، فقد سميت في المصاحف كلها بسورة يونس. وقد تقدم معنا الكلام مرارا أن سورا من القرآن لها أكثر من اسم، كما مضى معنا في سورة الفاتحة بأنها تسمى فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم والرقية والكافية والشافية والأساس. وكما مر معنا في أن سورة البقرة وآل عمران سماهما النبي صلى الله عليه وسلم الزهراوين. أما سورة الأنفال فإنها تسمى كذلك سورة بدر. وسورة التوبة هي أكثر سور القرآن أسماء، فإنها تسمى التوبة وبراءة والمبعثرة والفاضحة والمقشقشة والمدمدمة والمزلزلة والمنقبة والبحوث. هذه السورة المباركة ما لها إلا هذا الاسم، سورة يونس. وقد سميت بهذا الاسم لأن الله جل جلاله ذكر فيها أمرا حصل لقوم يونس ولم يحصل لغيرهم، وذلك أن نبيهم صلى الله عليه وسلم قد حذرهم من وقوع العذاب، ثم خرج مغاضبا إياهم فندموا وتابوا وأنابوا، فالله جل جلاله كشف عنهم العذاب. قال سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وإلا فإن خبر يونس عليه السلام قد ذكر مثلا في سورة الصافات بأوسع من ذلك بكثير، في قول ربنا جل جلاله: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فخبر يونس هناك أوسع مما ها هنا. لكن هذه السورة سميت باسمه سلام الله عليه لأن الله جل جلاله ذكر عن قومه مزية لم تكن لغيرهم من الأمم. وعندنا في كتاب ربنا جل جلاله 6 سور قد بدأت بهذه الأحرف المقطعة: ألف لام راء. وكل واحدة من هذه السور قد سميت باسم نبي من الأنبياء أو باسم القوم الذين أرسل إليهم. فها هنا سورة يونس، وبعدها سورة هود، وبعدها سورة يوسف، وبعدها سورة إبراهيم، وبعدها سورة الحجر. أنا ذكرت سورة يوسف، يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، هذه 5 سور. لا، الرعد ألف لام ميم راء، أنا أقصد من السور التي بدأت بألف لام راء. فبدلا من أن يقال ألف لام راء الأولى وألف لام راء الثانية والثالثة والرابعة، سميت كل سورة من هذه السور باسم النبي الذي غلب على آياتها، غلب خبره على آياتها. المقدمة الثانية أيها الإخوة الكرام، أجمع أهل التفسير على أن هذه السورة سورة مكية، سوى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن فيها آيات ثلاثة قد نزلت بالمدينة، ويقصد بذلك قول الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وكما قال العلامة ابن عاشور رحمه الله: إن كان الباعث على هذا القول أن كل ما ذكر فيه أهل الكتاب إنما هو من القرآن المدني فهذا ظن خاطئ، فقد ذكر أهل الكتاب في القرآن المكي، ومن أوضح ذلك ما كان في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وقوله جل جلاله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، وهي سورة مكية بغير شك. المقدمة الثالثة: عدد آيات هذه السورة 900 آية، فيها 109 من الآيات، وأما كلماتها ف99,400 كلمة. هذه السورة فيها 1,499 كلمة، وأما حروفها ف7,065 حرفا. هذه السورة المباركة فيها 7,065 حرفا. ولو استحضرنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، أمكننا أن نتصور ما في قراءة هذه السورة من الأجر والثواب. ثم المقدمة الرابعة: هذه السورة المباركة بينها مناسبة وبين سورة التوبة، مع كون سورة التوبة مدنية بالاتفاق وهذه السورة مكية بالاتفاق، إلا أن ثمة تشابها بينهما في الموضوعات. الوجه الأول من أوجه التشابه أن سورة التوبة قد ختمت بتقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، في قول ربنا جل جلاله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه السورة افتتحت أيضا بتقرير نبوته، في قول ربنا جل جلاله: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ثم في ختام السورة: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن في سورة التوبة براءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، وأمر له بقتالهم. وفي هذه السورة كذلك الله جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول: إنني بريء مما تعملون. فهنالك براءة وها هنا براءة. ثم الوجه الثالث أن في سورة التوبة بياناً لحال المنافقين إذا نزل القرآن. الله جل جلاله قال: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. وقال: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. وها هنا في سورة يونس بيان لحال المشركين مع القرآن إذا نزل منه شيء، هناك بيان لحال المنافقين وها هنا بيان لحال المشركين. يقول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وبعدها بآيات: أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. الله جل جلاله يبين حال أولئك المشركين مع كتابه الكريم. ثم الوجه الرابع أن في سورة التوبة ذكرا إجماليا لحال الأمم المكذبة. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي هذه السورة تفصيل لحال بعض هذه الأمم، فالله جل جلاله بين ما كان بين موسى وفرعون، بين موسى عليه السلام وفرعون اللئيم الذي كانت نهايته أنه أغرقه الله، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فكان الجواب: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وكذلك ذكر خبر قوم يونس وما كان من تكذيبهم لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ثم ندمهم وإيمانهم وأن الله عز وجل كشف عنهم العذاب ومتعهم إلى حين. ثم المقدمة التي بعدها أيها الإخوة الكرام، هذه السورة لم يرد في فضلها حديث. نحن نعلم بأن سوراً من القرآن قليلة ورد في فضلها كلام ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلاً سورة الفاتحة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها أعظم سورة في القرآن وأنها رقية حق. سورة البقرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وأخبر بأن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وقال: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وكذلك مثلا ما كان صلى الله عليه وسلم ينام ليلة حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. وأخبر أن سورة 30 آية شفعت لصاحبها فنجا من عذاب القبر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ومثله أنه عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابي الذي كان يقرأ قل هو الله أحد في كل صلاة حين يصلي بالناس فشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سئل لما تقرأها قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال له عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة، وأخبر بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وكذلك المعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال عليه الصلاة والسلام لقد نزل الليلة علي آيات ما تعوذ متعوذ بمثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. لكن بعد ذلك انتبهوا أيها الإخوة الكرام، هناك أحاديث مكذوبة مفترى قد وضعت لكثير من سور القرآن، من قرأ سورة كذا فله كذا، من قرأ سورة كذا فله كذا، وهذه الأحاديث افتراها رجل واحد يقال له نوح الجامع أو نوح ابن أبي مريم، ولما سأله بعض أهل العلم قالوا له من أين أتيت بهذه الأحاديث، فأقر على نفسه بالكذب، قال لهم لما رأيت الناس قد انصرفوا عن القرآن إلى فقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق أحببت أن أردهم إلى القرآن فوضعت هذه الأحاديث. فقيل له لكنك تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنا لا أكذب عليه وإنما أكذب له، يعني أكذب لمصلحته، نسأل الله العافية. ولا شك أن مثل هذا الصنيع يدخل صاحبه في الوعيد النبوي، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إياك إياك والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم المقدمة السادسة أيها الإخوة الكرام في موضوعات هذه السورة، هذه السورة موضوعاتها هي موضوعات القرآن المكي. القرآن المكي معني بتقرير الألوهية وذكر أدلتها. نجد في هذه السورة المباركة حديث مستفيض عن عظيم قدرة ربنا جل جلاله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تتقون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ثم نقرأ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، ونحو ذلك من الآيات. ثم الموضوع الثاني تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والفصل الواضح بين الألوهية والنبوة، أن للألوهية مقاما وللنبوة مقام لئلا تختلط الأمور. فالله جل جلاله يحكي في بداية هذه السورة كيف أن المشركين تعجبوا كيف يكون الرسول بشرا، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى بشر إلى رجل منهم أن أنذر الناس إلى رجل منهم، مثل ما قال قوم فرعون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ومثل ما قال قوم نوح ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ومثل ما قال قوم هود ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ومثل ما قال الثمود أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. الله جل جلاله يقرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في أول السورة وكذلك في خواتيمها، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. ثم الفصل الواضح بين مقام الألوهية ومقام النبوة، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لأنه عليه الصلاة والسلام عبد مربوب ليس إلها ولا نصف إله ولا له في الألوهية مقام، وإنما هو بشر أكرمه الله عز وجل بنبوته وأوحى إليه. ثم الموضوع الثالث تقرير البعث والجزاء، بأن هناك يوما يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويحاسبهم على ما قدموا، لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويخبر ربنا جل جلاله بأن في ذلك اليوم ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، وبالمقابل أولئك الذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ويبين ربنا جل جلاله أن المكذبين بذلك اليوم خاسرون، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وفي المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أيضا من موضوعات هذه السورة هو الموضوع الرابع، بيان ما عليه المشركون بأنهم ينقضون عهد الله مرة بعد مرة، إذا نزل بهم مصيبة أو حلت بهم قارعة فإنهم يسارعون بالرجوع والتوبة، فإذا انكشف عنهم الضر وزال عنهم السوء فإنهم يرجعون إلى الشرك بالله عز وجل. يقول سبحانه وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ويقول جل من قائل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، هذا هو حال المشركين. مثل ما قال ربنا عن المنافقين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أيضا من موضوعات هذه السورة التخويف بالمثلات والعقوبات التي أنزلها الله عز وجل بالأمم من قبلهم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هذه أيها الإخوان جملة من موضوعات هذه السورة المباركة. الآن إذا عرفنا اسمها وعرفنا عدد آياتها وكلماتها وحروفها وكون هذه السورة مكية باتفاق أهل التفسير سوى تلك الآيات الثلاث فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم عرفنا أوجه الشبه بينها وبين سورة براءة، وعرفنا موضوعاتها وأنه لم يرد في فضلها حديث، بعد ذلك يكون الشروع في تفسير آياتها. وأسأل الله تعالى أن يفتح منا مغاليق القلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
هذه السورة المباركة أيها الإخوة الكرام هي واحدة من 29 سورة في القرآن قد افتتحت بهذه الأحرف المقطعة. فعندنا في كتاب ربنا جل جلاله ثلاث سور قد افتتحت بحرف واحد، وهي سورة صاد وسورة قاف وسورة نون والقلم وما يسطرون. هذه ثلاث سور في القرآن قد افتتحت بحرف واحد. وعندنا في كتاب ربنا جل جلاله تسع سور قد افتتحت بحرفين. عندنا الحواميم الستة التي هي غافر والزخرف والدخان والجافية الشورى افتتحت بخمسة. عندنا غافر وبعد سورة الشورى سورة الزخرف ثم قبل ذلك فصلت، ثم الزخرف، ثم الدخان، ثم الجافية، ثم الأحقاف، هذه التي تسمى بالحواميم. وبعد ذلك عندنا طاسين النمل، وعندنا طاها وياسين، هذه تسع سور قد افتتحت بثلاثة أحرف، ثم نعم بحرفين، نعم الحواميم الستة، ثم طاها وطاسين وياسين. ثم عندنا في القرآن الكريم سورتان افتتحتا بأربعة أحرف، وهي سورة الأعراف وسورة الرعد، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء. وعندنا في القرآن سورتان افتتحتا بخمسة أحرف، وهي سورة مريم كاف ها يا عين صاد، وسورة الشورى حاميم عين سين قاف. وما بقي اثنتا عشرة سورة فإنها قد افتتحت به ثلاثة أحرف، فعندنا ألف لام ميم ست سور، وهي سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. وعندنا سورة الشعراء طاسين ميم، وسورة القصص أيضا طاسين ميم، ثم خمس سور افتتحت بألف لام راء، وهي هذه السورة المباركة، وبعدها سورة هود، وبعدها سورة يوسف، ثم سورة إبراهيم وسورة الحجر. مجموع هذه السور 29 سورة. الله جل جلاله افتتح بهذه الأحرف المقطعة ومجموعها 14 حرفا، مجموعها 14 حرفا، تجمع في قولك نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر، هذه 14 حرفا. أو تجمع في قولك طرق سمعك النصيحة، طرق سمعك النصيحة. وكما يقول الزمخشري رحمه الله، لو تأملت هذه الأحرف 14 تجدها قد استوعبت الصفات كلها، ففيها من حروف الجهر، وفيها من حروف الهمس، وفيها من حروف الاستعلاء، وفيها من حروف الاستفال، وفيها من حروف الشدة، وفيها من حروف الرخاوة، وفيها من حروف القلقلة، وفيها من حروف الإصمات، كل صفات الحروف تجدها قد توزعت في هذه الأحرف 14. ما معناها؟ لو أن الله جل جلاله قال ألف لام ميم، أو قال ألف لام راء، أو قال طاسين، أو قال نون، أو قاف، للمفسرين في ذلك أقوال، أرجحها قولان. القول الأول بأن هذه الأحرف من المتشابهات التي خص ربنا جل جلاله نفسه بعلمها، كما قال جل من قائل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فمن المتشابهات هذه الأحرف المقطعة التي افتتحت بها 29 سورة. ولذلك تجدون بعض المفسرين، ومنها التفسير الذي اطلع عليه أغلبكم تفسير الجلالين، إذا جاء ذكر هذه الأحرف يقول الجلال الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده. طيب، القول الثاني وله وجاهة بأن هذه الأحرف المقطعة قد افتتحت بها هذه السور تحديا للمشركين الكذابين الذين كانوا يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، والذين كانوا يقولون إنما يعلمه بشر، وكانوا يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، ويقولون شاعر نتربص به ريب المنون، ونحو ذلك من الترهات التي كان يفوه بها صعاليك قريش. الله جل جلاله يتحداهم، قول لهم: إن كان هذا القرآن من صنع بشر فإنه بلسانكم ومن الأحرف التي بها تتكلمون وبواسطتها تتفاهمون إن كنتم صادقين أنكم قادرون على أن تقولوا مثل هذا القرآن، هيا، فهذه هي الأحرف ومثل ما تحداهم ربنا جل جلاله. فقال لهم: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم، قال لهم: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فعجزوا. ثم تحداهم فقال لهم: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة. وهنا في هذه السورة: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله، سورة واحدة. ويدل على وجاهة هذا القول أيها الإخوة الكرام أن في هذه السور كلها ما عدا سورتين، السور كلها التي افتتحت بالأحرف المقطعة يذكر بعدها القرآن. تجد في سورة البقرة ألف لام ميم بعدها ذلك الكتاب، وفي سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، وفي سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج، وفي هذه السورة ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وبعدها سورة هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، وفي سورة يوسف ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وبعدها سورة الرعد ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وبعدها سورة إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وهكذا. تجد أغلب هذه السور يذكر الحرف وبعده يذكر القرآن، واضح أيها الناس؟ فالله جل جلاله افتتح هذه السورة بهذه الأحرف المقطعة تحديا لأولئك المشركين الذين كانوا يقولون: لو نشاء لقلنا مثل هذا. ثم ينوه ربنا جل جلاله بشأن القرآن فيقول جل من قائل: تلك آيات الكتاب الحكيم. والآيات مضى معنا الكلام أنها جمع آية، والآية في اللغة تطلق على العلامة، العلامة، ومنه قول ربنا جل جلاله: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، بمعنى علامة ملكه. وسميت الآية آية لأن فيها دلالة على صدق القرآن، والآية أحرف من القرآن لها فاصلة، قد تكون الآية كلمة واحدة وقد تكون كلمتين وقد تكون أكثر من ذلك. ولذلك مثلا لو تأملت سورة الرحمن تجدها بدأت بآية فيها كلمة الرحمن، بعدها آية فيها كلمتين: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، بعدين آية فيها ثلاث: الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، بعدين الآية بعدها فيها أربع كلمات: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. هكذا بالتدرج تبدأ بكلمة ثم كلمتين ثم ثلاث ثم أربع كلمات، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تلك آيات الكتاب الحكيم، الله جل جلاله يصف هذا القرآن بهذا الوصف العظيم، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. الله جل جلاله يصف القرآن بأنه حكيم، ويصفه بأنه عزيز، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويصفه بأنه كريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، ويصفه بأنه مبين، تلك آيات القرآن المبين، ونحو ذلك من الأوصاف التي فيها التنويه بشأن هذا القرآن، فما أنزل الله كتابا أفضل منه ولا أحسن. يقول الله عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. الاستفهام هاهنا للإنكار، الله جل جلاله ينكر على هؤلاء المشركين الذين استغربوا أن يكون الرسول بشرا مثل ما استغرب من كان قبلهم. والله جل جلاله بين في سورة الإسراء أن بشرية الرسول لا بد منها: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. بمعنى أن سكان الأرض لما كانوا بشرا فلا بد أن يكون الرسول المبعوث إليهم بشرا مثلهم، من أجل أن يحصل الاقتداء به والتأسي بأحواله، فيأكلون كما يأكل، ويصلون كما يصلي، ويتزوجون ويتكاثرون، ويأتسون به في أحواله كلها. فربنا جل جلاله يقول: أكان للناس عجبا أن أوحينا. الوحي أيها الإخوان الإعلام في خفاء، الإعلام في خفاء. والوحي كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيه في صور شتى، من تلك الصور أن يأتيه الملك في صورة بشر، أن يأتيه في صورة بشر، تارة يأتيه في صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وتارة يأتيه في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. فهذه الصورة الأولى. والصورة الثانية أن يأتيه الوحي كصلصلة الجرس، وهو أشده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لا يفصم عنه في اليوم الشديد البرد، وإن جبينه لا يتفصل عرقا، لأن الله قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم الصورة الثالثة أن يأتيه كدوي النحل، كدوي النحل. ثم الصورة الرابعة أن يأتيه مناما، أن يأتيه مناما. نجد في كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بأنه كان نائما فأتاه في منامه آت، أو أتاه في منامه آتيان، أو يذكر صلوات ربي وسلامه عليه أنه رأى ربه في منامه في أحسن صورة، فقال له: يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، ونحو ذلك من الأحاديث. ثم من صور الوحي كذلك أن يأتيه إلهاما، أن يأتيه إلهاما. ومنه الحديث الصحيح: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم طلب الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. ومن صور الوحي أن يكلمه ربه من وراء حجاب، أن يكلمه الله من وراء حجاب، كما قال جل من قائل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فالله جل جلاله يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كيف شاء، يعلمه في خفاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يكون جالسا مع الصحابة رضوان الله عليهم فيتنزل عليه الوحي ويتكلم عليه الصلاة والسلام مع الملك والصحابة لا يرون شيئا. ولذلك لما كان جالسا مع عائشة رضي الله عنها فقال لها: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك من ربك السلام. فقالت: وعليك وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته، سبحان الله يا رسول الله، ترى ما لا نرى، ترى ما لا نرى. وأحيانا قد يكرم الله بعض الصحابة برؤية الملك، كما ذكر الذهبي رحمه الله في سير النبلاء في ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما بأنه انطلق مع أبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام تشاغل عن العباس، يعني ما التفت إليه. فلما خرج قال العباس لولده: أي بني، أما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمعرض عني؟ يعني العباس كان متأثرا يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم معرضا معرض عنه. فقال له ولده عبد الله: يا أبت، قد كان رجل إلى جواره يناجيه. فقال له: سبحان الله، ما رأيته. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال له العباس: يا رسول الله، قد أتيناك فزعم ابني هذا أن رجلا كان يناجيك. فتبسم عليه الصلاة والسلام، قال لعبد الله: أو قد رأيته؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل. فعبد الله رآه والعباس لم يرى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومثل ما رأت أمنا عائشة رضي الله عنها عقيب غزوة الخندق، رأت منظرا تعجبت منه، دحية ابن خليفة الكلبي على فرسه والنبي صلى الله عليه وسلم واقفا على الأرض يكلمه، فكأن عائشة استغربت من هذا الوضع. قالت: يا رسول الله، رأيتك تكلم دحية الكلبي وهو على فرسه. قال لها: يا عائشة، ذاك جبريل، جبريل نزل في صورة هذا الصحابي رضي الله عنه. فربنا جل جلاله يقول: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، هو محمد صلى الله عليه وسلم، أي رجل من جنسهم ومن طبيعتهم، مثل ما قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، نذارة وبشارة. النذارة إعلام مع تخويف في زمان يتسع للاحتراز، والبشارة إخبار بما يسر. الله جل جلاله قال: رسلا مبشرين ومنذرين، وقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وليس المقصود بذلك الحصر، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مهام أخرى سوى البشارة والنذارة، فمن مهامه التعليم، ومن مهامه التزكية، ومن مهامه صلى الله عليه وسلم الحكم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالله جل جلاله بيّن أن من مهامه عليه الصلاة والسلام البشارة والنذارة. أنذر الناس، أنذر الناس، خوفهم بعذاب الله عز وجل إنهم لم يؤمنوا ويتعظوا. وبشر الذين آمنوا، يبشر الذين آمنوا بالرفعة والثناء والتمكين والنصر والظهور على الأعداء في الدنيا، ويبشر الذين آمنوا بالرضوان والنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول في جنات عدن. قال جل من قائل: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. يا أخوانا أنتم صاحين؟ طيب سنقف عند هذا الحد، لكن فكروا إلى الغد إن شاء الله. الصدق في القرآن ذكر مضافا إلى 5 أشياء، ذكر مضافا إلى القدم، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، وذكر مضافا إلى اللسان، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وذكر مضافا إلى المقعد، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وذكر مضافا إلى المدخل والمخرج، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فما معنى قدم صدق، وما معنى لسان صدق، وما معنى مقعد صدق، وما معنى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذه أيها الإخوان إن شاء الله يفتتح بها درس الغد